السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا أخت محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ. كان عندي ذهب وكان بالغ للنصاب، وكنت أزكي عليه سنويا. السنة هذه بعت الذهب على أساس استخدمه استخدام لغرض معين، فما استخدمته. الآن هل الفلوس لازم أزكي عليها بالرغم أنها ما حال عليها الحول؟
الآن فلوس ما حال عليها الحول؟
لا، ما حال عليها الحول. ولما سألت أصحاب الذهب قلت لهم لو اشتريت الآن كم بتجيب لي؟ قالوا بتجيب لك 70 جرام، يعني ما راح تكون بلغت النصاب.
إن شاء الله.
فهل علي زكاة أو لا؟
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله فيك، شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. تفضلي يا فاطمة. فاطمة من المغرب. تفضلي يا فاطمة. راحت فاطمة. تفضلي يا مريم، سوريا. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك ألف خير شيخنا.
حياتي.
شيخنا أنا بحب أسألك، أنا كنت متجوزة ومنفصلة، ولادي مع طليقي.
نعم.
وهلا أنا متجوزة شخص تاني من 5 سنين تقريبا متجوزته، وبالسر عقد شيخ بيني وبينه.
نعم.
هو ساكن مع عائلته وأنا ساكنة لحالي ببيت بغرفة. هلا هو بس يفوت على البيت ما بتواصل معه انا ابدا ابدا، لانه مرته ما بتعرف اي شيء، وهي حالتي اذا عرفت انه هو متجوز عليها بدها تترك له بدها تاخذ الاولاد وتروح على بلدها. هو ما بيجيني بالاسبوع مره او مرتين، وبصير اي مشكله بصير بيني وبينه بيترك وما بيعود بيرجع وما بيعود بيسال ابدا. وعلى هالموال على هاي القصص هيك اللي نحن ماشيين فيها صلي 5 سنين معه تماما هيك، وانا مقدره ظروفه، وبس يدخل على البيت ساعة عشرة بدخل على البيت، انا ما بقرب عليه ابدا ولا بتصل، ولو شو ما بيصير معي انا ما بحاول اتواصل معه لا بمسج ولا باتصال منشان ما سبب له اي مشاكل بعائلته. بس انه انا لما بطلع من البيت بصير معي اي ظرف طارئ، بطلع بالبيت بالليل بتصير مشاكل كبيره بيني وبينه، وبصير هو بده يعطيني حقوقي، بده ينهي كل شيء، بكل مشكله بيقول لي انا ما عاد بدي اياك، بدي انهي كل شيء، بدي اعطيك حقوقك وخالصين.
نعم.
بكل مشكله صغيره او كبيره نفس الكلام بصير. انا من اسبوع طلعت اولادي كانوا جوعانين، رحت انا ساكن اولادي ساكنين باخر الشارع اللي انا ساكن فيه، طلعت الساعه تقريبا شيء 11 هو كان ببيته دون ما خبره، طلعت بس وديت لهم الاكل ورجعت. من وقتها لهلا لا بيسال عني لا بيتصل لا بيقول انه اذا في شيء صاير شيء، وبده ينهي كل شيء وبده يقطع كل شيء وبده يعطي حقوقي ويقول لي الله معك كرمال. نعم. بس انا طلعت من البيت وديت الاكل، هو هذا الشيء انا عملته حرام؟ ما بيجوز انه انا طلعت من دون اذنه؟
طيب.
قال ان انا هذا الشيء حرام، انه انا هذا الشيء اللي عايشته معه انا حقوقي كلها ما عم باخده منه.
نعم. ابشري يا مريم.
شكرا لك يا فضيلة الشيخ ويعطيك ألف عافية وجزاك الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك. تفضلي يا ساجدة. ساجدة من الأردن تفضلي. واحد ساجدة. تفضلي ساجدة تفضلي.
حياك الله يا
سيد. أهلا وسهلا.
الله
يسعدك.
بدي أسألك يا شيخ، الحين إحنا على منصة التويتر بنخش مساحات قرآن بيختم، يعني كل يوم بيقرأ جزء جزءونه، فواحدة امبارح بتقول لا الأفضل إنك تقري لحالك وتختمي، أو إحنا يعني استسبنا إنه ختمة معهم، يعني أيام نقرأ يعني 3/4 الأيام نقرأ معهم نشارك ومجلس إنه مجلس ذكر غير يعني إحنا اللي بنقرأ، وهالكلام صحيح إنه أفضل إنه الواحد يعني يقرأ.
يعني أنتم تدخلون منصات يعني واتساب وكذا؟
على تويتر على جمعيات ما يكونون في الرياض وخيركم.
نعم.
جمعية خيركم وفي ناس بيجتهدوا يعني شيوخ بيفتحوا محلهم مساحة.
نعم.
رخصني يعني بيعملوها لشهر رمضان كلهم جزء ونص من نقرأ.
إن شاء الله.
طبعا إحنا يعني عد ترتيب.
إن شاء الله أبشر يا ساجدة.
جزاك الله خير.
مرحبا. دعواتك. الله يحفظنا وياك. تفضل يا أحمد. أحمد. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا. طيب. مرحبا.
عندي سؤال الله يطول لي بعمرك.
نعم.
بخصوص الأشخاص اللي يجون مساعدهم مرضى اللي في زكام اللي كح اللي هل يجوز هذا الشيء يعني؟ وإذا كان ما يجوز هل ممكن إنك توجه لهم نصيحة؟ لأن في ناس أنا أشوف في ناس يجون يصلون مش مرضى لكن عندهم نقص مناعة وعندهم أمور.
نعم إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
مرحبا. تفضل يا سيف.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرطوط عمرك عن الزكاة هل يزعط العمال مال المزارع يعني راتبهم 1300 1400 1200 زكاة المال؟
مالك أنت يعني؟
ايه.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب بارك الله في الجميع. الأخت أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تقول أنا كان عندي ذهب وقد بلغ النصاب تقول وهذا الذهب بعته كنت أزكي عليه تقول بعدين بعت الذهب وما زالت الفلوس عندي ما حال عليه الحول. لما سألت محلات الذهب قلت لهم كم يجيب تقريبا بالجرام يعني كم يجيب السعر قالوا هذا ما يجيب 70 جرام يعني دون النصاب. تقول ما حكم يعني زكاة هذا المبلغ؟ أختي أم أحمد من السعودية بارك الله فيك بالنسبة لي لك أنت كنت تزكين الذهب اللي تلبسينه وخدت بهذا الفتوى واستمريت عليها ثم بعت هذا الذهب بنية الشراء مرة أخرى لكن قال لك السائق بأن المبلغ اللي عندك هذا يجيب تقريبا 70 جرام تسألين هل تجب فيه الزكاة؟ الجواب أختي الفاضلة يعني الآن أغلب الفتاوى على أن النصاب الذي يرجع إليه في مسألة الزكاة هو الفضة فالمبلغ اللي عندك أكيد بأنه بلغ يعني الحد الذي يزكى فيه إذا حسبناه بالفضة لأنه الأحظ للفقراء والمساكين. فهذا المبلغ الذي عندك نعم إذا حال عليه الحول تزكينه بارك الله فيك لا بد من زكاته لأن تعرفين الآن الذهب ارتفع يعني ارتفاع تقريبا يعني قياسي مثل ما يقولون يعني حتى الآن اللي عنده تقريبا 20,000 قد لا يزكي إذا حسبنا بالذهب أما إذا حسبنا بنصاب الفضة نعم تجب فيه الزكاة بارك الله فيك. مريم من سوريا طبعا يعني ذكرت مشكلتها تقول بأنها كانت متزوجة وأولادها الآن مع طليقها السابق وتزوجت بشخص آخر بالسر تقول عن طريق شيخ أو كذا تقول للأسف يعني إذا ذهب إلى بيته الأول ما يتواصل معي أبدا ولا يأتيني إلا مرة أو مرتين وأدنى مشكلة يهجرني فترة يعني من الزمن وهذه المشكلة تقريبا معه من 5 سنوات واشترط علي أني ما أخرج إلا بإذنه لابد من إخباره وأني ما أخرج في الليل. تقول أولادي كانوا جياع فخرجت وتقريبا الساعة 11 ليلا وهم في آخر الشارع وذهبت إليهم وأعطيتهم الطعام ثم رجعت. تقول الآن هجرني و يعني لا يتواصل معي ولا شيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي مريم بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك الإعانة وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يهدي زوجك. الأمر الأول أختي الفاضل وسامحيني أقول هذا الكلام ينبغي إتيان البيوت من أبوابها ولا تسمح المرأة لرجل يتزوجها بمثل هذه الطريقة لأن يعني المسائل الزواج فيها الإشهار وفيها القيام بالحقوق والواجبات. أما هذه الحالة وهي قضية الزواج بالسر والزواج خارج نطاق المحكمة والزواج كذا المفترض أن المرأة ما تقبل بهذا. من أراد المرأة وأحبها ورغب فيها يأتي البيوت من أبوابها ويشهر هذا الزواج وش المانع إذا كان متزوج يعني هو ما المانع يعني الله عز وجل أباح الزواج ما دام أنه محتاج للزوجة الثانية عنده ظروف عنده كذا وقادر على العدل ف فالله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لهذا أخت الفاضلة هذه قاعدة أنت الآن دخلت فيها المعمعة هذه، لكن هي رسالة لكل امرأة تتابعني وتشاهدني أن تأتي البيوت من أبوابه. قضايا كثيرة حصلت ذهبت حقوق المرأة كلها، وبالعكس بل نفى بعض الأزواج أن هذه زوجته. قال وين 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 ما يثبت لما حصل مشكلة؟ قال في النهاية إنسان ما يخاف الله، ما يخاف الله ولا يراقب الله ولا يعني فكر في اليوم الذي سيقف بين يدي الله عز وجل. قال أبد ما أعرف هذا، وين يثبت أنها زوجتي؟ فلعب عليها ولعب على غيرها. لكن عموما أنت إن شاء الله بعيدة عن هذا، وهذا الرجل يمكن قد يكون عنده إشكالات أسرية، وأنه لو يعني أظهر وزواجه ربما يعني تسبب بمشاكل ومفاسد على زوجته، أو زوجته تسبب مفاسد عليه وعلى أولاده. عموما أنت الآن أمام واقعة وأمام واقع يجب أنك تتعايشين معه. المسألة الثانية يعني قضية أنه يعاملك بمثل هذه المعاملة، أعتقد بأن هذا يعني سيسأله الله عز وجل إلا إذا اشترط عليك. إذا اشترط عليك يأتيك يوم أو ليلة أو ليلتين أو كذا وافقت أنت، نعم، لأن هذا تابع لرضاك أنت، فما دام أنك رضيتي يسقط حقك في بقية الأشياء. أما إذا قال لك لا أنا سأعاملك كما أعامل الزوجة الأولى ثم أخل بهذا، لا، سيسأله الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر يجب عليه حقيقة على هذا الزوج، وأنا ما استمعت إليه طبعا، يجب عليه أن يتقي الله فيك، خاصة أنه يعني المفترض أن يعوضك شيء مما فقدتيه يعني من خلال الزواج الأول ومن خلال فقد الأولاد الآن الذي عند أبيهم الآن، يعوضك يعني شيء من هذا القبيل. ما يتعامل معك كما ذكرت، والعهد عليك أنت طبعا، وإن شاء الله أنك صادقة، ما يعاملك مثل هذه المعاملة الحدية القائمة على الخشونة والصلاف وشيء من هذا القبيل، ما ينبغي. يبقى قضية خروجك، يعني أنت الآن أختي الفاضلة، هل لو أنك مثلا استأذنتي تعتقدين بأن يمنعك من الخروج مثلا؟ يعني لو أرسلتي المشكلة أنت ذكرت بأن ما يتواصل معك في الرسائل أو شيء، لكن لو راسلتي وقلتي أنا مضطر أودي طعام لأولادي تعتقدين بأن يمنعك؟ إذا قلت نعم أو ما يرد على رسائل ليس له الحق في أن يمنعك، وأخطأ فيها. يعني عندك أولادك الآن، هل يرضى على أولاده؟ السؤال له هو، هل يرضى أولاده يباتون جياع وهناك إمكانية لإيصال الطعام إليه؟ ما أعتقد أنه هذا. طيب لماذا لا يرضاه لنفسه ورضيه لك مثلا؟ فعموما أخت الفاضلة أنت الآن يعني تفهمينه وتبينينه بأن هذا الله عز وجل يعني يرحم من يرحم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ذات كبد رطب أجر، نسقي عصفور ولا هرة ولا أكرمكم الله كلب يؤجر الإنسان عليه، كيف بأولاد يباتون جياع ويشتكون الجوع؟ كيف يرضى بهذا؟ قد يكون هو عنده يعني نسبة الغيرة زائدة عنده مثلا مرتفعة مثل ما يقولون، وعنده الشك مثلا مسيطر عليه، ممكن، لكن لابد أنه يناقش ويعني يبين له ويعالج هذا الأمر، وتفهمين بارك الله فيك وتخبرين يعني بحقك عليه، لأن الله عز وجل سيسأله يعني هذا الأمر. يعني هو الآن مثلا يقول لك أنا ما أتيك إلا يومين في الأسبوع مثلا، طيب على أقل تقدير يعوضك شيء يعني من هذا الحرمان ومن هذا الفقد، يعوضك شيء من هذا القبيل. عموما أختي الفاضل أنت بين خيارين، الخيار الأول أنك تنفصلين عنه، تطلبين الطلاق وتنفصلين ما دام هو يهدد بذلك، حتى أنك أنت أيضا تعيشين حياة فيها راحة، لأن هذه الحياة أنت جالسة الآن كأني يعني أرى حياتك جالسة مضطربة قلقة، يعني ما تدرين في أي لحظة ممكن أن يقول والله مع السلام، لأن جالس هو الآن يهدد وجالس مثلا يتوعد وشيء من هذا القبيل، فأنت لك الحرية الكاملة، الشريعة منحتك هذا، ولست ممن يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لست من هذا النوع، لأنك أنت الآن في معاملة قاسية، في خشونة في العيش، في يعني عدم تواصل، أيضا يعني في تعسف في استعمال الحق اللي له هو، والله ما تخرجين إلا كذا، طيب افتح الجوال عساس تستأذنين مثلا. الخيار الثاني وهذا الذي أنا يعني أنصحك به الصبر،
تصبرين عليه وتطلبين منه جلسة صفائية، جلسة يعني فيها يعني شيء من الرحمة والمحبة، تخبرين بأن أنت أنك إنسانة وأنك بشر وأنك لك أيضا مشاعر ولك حقوق ولك كذا، أطلبي منه هذا، قولي له أرجو أنك تعطيني موعد تجلس معي بعيد عن كل الإشكال، ما تأتي أنت بضغوط العمل وضغوط الحياة وضغوط البيت الآخر، لا تجلس معي حتى نتحدث ونضع بعض الأمور في مواضعها المناسب. هذا الذي أنصحك فيه، بارك الله فيك. عموما أنت ما أخطأتي، إذا رجعنا إلى مسألة الحلال والحرام، خروجك في هذه الساعة لإيصال الطعام إلى أولادك وصغارك ثم الرجوع إلى البيت مع أنه في آخر الشارع، هذا يعني ما أعتقد بأنه ارتكبت خطأ. وأيضا أختي الفاضلة، احرصي على أنك أنت لما تتحدثين معه لا تتحدثين معه على أنه هو سيء أو كذا، لا، تحدثين معه على أنه رجل طيب يغار عليك وأنه يخاف عليك، بهذا الأسلوب أعتقد يعني بإذن الله يلين نوعا ما. صلى الله تعالى يجمعكم على خير. ساجدة من الأردن تقول يعني نشترك نحن في منصات وسائل التواصل هذه في ختم القرآن، يعني قالت لنا إحدى الأخوات بأن الأفضل أن تقرأي لوحدك، فقلنا بأن هذه مجالس ذكر. أختي ساجدة بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان يقرأ لنفسه، هذا هو الأصل، الإنسان يقرأ لنفسه ويقرأ لوحده ما دام أنه متعلم ويستطيع ترتيل القرآن وعنده مخارج الحروف سليمة ولله الحمد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن هل يمنع أن يجلس الإنسان مجالس ذكر؟ لا، بالعكس، هذه تنزل عليها السكينة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن حقيقة المسألة فيها تفصيل، يعني مثلا الاشتراك في وسائل التواصل من حيث الختمة أن يقرأ كل شخص ويستمع الآخر، يعني أنت تقرأين وأختك تقرأ وبنت عمك تقرأ وفلانة تقرأ أو أشخاص ما تعرفينهم، يعني نساء ما تعرفين، والجميع يستمع استماع تعبد وتقرب إلى الله عز وجل، نعم هذه ختمة. أما أن يقال اقرأوا كل واحدة تقرأ لوحدها جزء مثلا وبعدين تخبرون أن تكون ختمة، لا، هذه بدعة، ليست بختمة، هذه ما تكون ختمة. أو مثلا يكون هناك فرض على الناس، يعني بعض الوسائل يعني يكون عليها مسؤول أو مسؤولة يفرضون على الناس فرض، حتى لدرجة أن بعض يعني قيل يعني في أحد الأسئلة بأن بعض البنات تقول أنا قرأت هذا الجزء، هي ما قرأت، تقول خفت من التأنيب والزجر الذي قد يعني أحصل عليه من خلال المشرفة مثلا، تقول كذبت لأني ما أبغى أحرج أمام الناس، وهذا غلط. أو مثلا التباهي والرياء والعياذ بالله، هذا غلط. لذلك أختي الفاضلة، يعني خاصة الوسائل هذه استفيدوا منها من ناحية التجويد، استفيدوا منها مثلا من مسائل التفسير مثلا. أما قضية الختمات اختموا لأنفسكم، يعني الواحد يقرأ لنفسه يكون أفضل، بارك الله فيك. أحمد بن العين يسأل عن الأشخاص الذين يأتون المساجد وهم مرضى بالزكام أو الكحة أو شيء من هذا القبيل، يقول هل يجوز يعني أن يدخلوا المسجد، وهل يعني يمكن توجيه نصيحة خاصة أن هناك أشخاص لديهم نقص في المناعة؟ أحمد بن العين بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للذكور البالغين يجب عليهم أن يشهدوا صلاة الجماعة، ولكن الشارع الحكيم أسقط صلاة الجماعة عن العاجز والمريض ويعني من ابتلي بمثلا مرض أقعده أو لديه مرض مؤقت مثلا لكنه من الأمراض المعدية مثلا، هذا أسقط الشارع الحكيم عنه صلاة الجماعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. العذر مثلا قد يكون نام ولم يستيقظ مثلا من دون تفريط، يعني هو ما تعمد ذلك، أو مثلا مريض مرض ما يستطيع الذهاب إلى المسجد وليس له معاون يعاونه للذهاب إلى المسجد، أو مثلا مرض أو مريض مرض من الأمراض المعدية مثل الزكام، مثل يعني الفيروسات هذه اللي تنتشر عند بعض الناس مثلا، نعم هذا يصلي في بيته، يصلي في بيت. لكن بالنسبة لمن يمرض المرض العادي هذا ما يمنع من المساجد. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحرصون على صلاة الجماعة، حتى إنه ليؤتى بالرجل المريض يهادى بين الرجلين ليقام في الصف، يعني من شدة ما يستطيع يمشي من شدة التعب يوضع بين رجلين، يعني يتكئ عليهما فيوضع ويقام في الصف، بارك الله فيك. لكن إذا كان الشخص والله عنده انفلونزا مثلا، عنده مثل ما ذكرت زكام شديد، ويعتقد بأنه لو ذهب إلى المسجد الناس سيتضايقون ويتضجرون، خاصة إذا كان الزكام شديد، لا يجلس في البيت الحمد لله، يصلي في البيت وأجره مكتوب كامل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما، يعني نفس الأجر الذي كان يأخذه أيام صحته حينما يتردد على المسجد يأخذه في حال مرضه ويبتعد عن الناس، خاصة مع الفترة الماضية والحالية أصبح بعض الناس لديهم نقص في المناعة يتأثرون. أما إذا كان يستطيع أنه يستعمل بعض الوسائل مثل الكمامة يضعها مثلا على فمه لا بأس، أنه خاصة بعض الناس يحب صلاة الجماعة يضع الكمامة ويدخل المسجد، بارك الله فيك. نعم طيب، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد، تفضل صلاح.
يا هلا ويا مرحبا شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا طويل العمر عندي رقم سيارة
إيه،
وبقيت أبيعه. في البداية يعني خفت على أساس إني أشتري سيارة وأحط عليها، ولكن عقب فترة قلت ما يعني ما جاتني فلوس، عندي سيارتين الحمد لله الله كفيني، وقلت إذا جاتني فلوس خليتها وحطيت على السيارة، هو رقم مميز ويسوى السعر.
نعم.
بعدين قال لي واحد ايش رايك تبيعه، قلت ان جاب هالمبلغ بعته ولا خليته الى ان الله عطاني واشتري سياره واحطها عليه. ونعرض الرقم مده يمكن 3-4 سنوات وجاني الشراي واشتراه.
نعم.
مبلغ وقدره الحمد لله. هل ازكيه سنه ولا سنتين ولا ثلاث؟
ان شاء الله يا صلاح.
والله وجهك
يا شيخ، وجهك كبير، مرحبا ومسهلا، هلا مرحبا. أم أحمد تفضلي. أم أحمد من اليمن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالي.
تفضلي. تفضلي يا أم أحمد. أم أحمد راحت. أم أحمد تفضلي. أمينة، أمينة من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، ما حكم شخص، السؤال الأول
نعم،
ما حكم شخص يصوم الشهر ولا يصلي أبدا،
يصوم رمضان ولا يصلي،
وشخص آخر نعم وشخص آخر يصوم شهر نعم وشخص آخر يصوم شهر رمضان ويصلي في رمضان فقط.
طيب السؤال الثاني. نعم.
هل هناك علامات تدل على قبول قيامنا وقيامنا في رمضان؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل يجوز أن أصلي صلاة العيد في البيت؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، ما معنى يا شيخ الإلاء؟ وهل يوجد فرق بينه وبين الظهار؟
ما معنى الإلاء؟
إيه، وهل يوجد فرق بينه وبين الظهار؟
إن شاء الله.
نعم.
إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا. تفضلي نورة. نورة من السعودية تفضلي.
هلا ومرحبا. ألو.
تفضل أختي.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
عندي هذا، أنا عندي فلوس أعطيتها بنتي، هي توجها هو جاء راس حولها يوم عطيتها بنتي قبل راس الحول، وهي عطيتها الثلاثية، عطيتها هي عني ثلاثية.
أيوة.
هل هي أنا جوز لي أنا زكيها ولا
أنت عطيت بنتك سلف مبلغ من المال على أساس تسدده بعد سنة؟
إيه تتفاجع أنت تشتري منها حاجاتها بوريدية، وإذا حصلت مبلغ ترجع لي.
إيه وأنت تقولين أزكيه ولا لا؟ ها؟
إيه أنا مدري أزكيه ولا لا.
طيب.
ما صار سنة عنده.
طيب السؤال الثاني.
إيه. السؤال الثاني يا الله طول عمرك. أنا اعتمرت شهر 7، أنا ناوية عن إنسان متوفي.
كيف أعيد السؤال كيف؟
أنا رحت عمرة قبل شهرين.
رحت عمرة أيوة.
أيوة ونويت عن شخص متوفي، هل أنا إذا صرت أنا ناوية أنا عادي أتكلم يعني أجمع أدعيها أدعي له أدعي مثلي لي والوالدي وكذا عادي، ولا بتدعي له هو؟
يعني قصدك في العمرة وأنت في الطواف تدعين لنفسك ووالديك ها؟
أيوة ولا المتوفي ولا بغالش المتوفي
إن شاء الله.
وأنا شو حتى مثلا وأنا راح يوم نويت العمرة شو اسمه أذكر يعني أذكر أقول لهم إني ناوية ثاني لان كذا يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا نورة.
الله يجزاك خير ويرحم والديك.
والديك. أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيكم.
شيخ عندي 3 أسئلة. سؤال الأول، هل يتوجب مع قراءة القرآن الحجاب؟ ما حكم إذا ما لبسنا الحجاب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أني أنا يوم أسير المسجد الحمد لله أقرأ الفاتحة بعد الشيخ، أقول آمين معه بس أقرأ الفاتحة بعد الشيخ
إن شاء الله.
ما حكم هذا؟ السؤال الثالث، ما حكم التنقل؟ سمعت وايد بالمسجد يقولون لازم نتنقل من المسجد لمسجد ولا من مكان لمكان، فأنا الصراحة أروح المسجد روحها، هل في سنة عن رسول عليه الصلاة والسلام يعني أن نتنقل من مكان لمكان ولا من مسجد لمسجد؟
يعني قصدك التنقل في رمضان بين المساجد يعني؟
إيوة حتى قعدتي يعني أنا لما أروح قاعدة أقعد مكان واحد، سمعت يقول لا يعني سنة عن رسول نقل يعني اليوم قعدت يمين قعدت يسار قعدت في الوسط ما أدري. هلا إن
شاء الله. أم عبد الله أبشري.
مرحبا.
أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليك الشهر.
علينا وعليكم يا أختي.
بدي أسألك شيخ، أنا بالنسبة إلي ماشية بحفظ القرآن الكريم والحمد لله، فبشهر رمضان بصير عندي مثل تفاوت، أنا يعني طبيعتي أنا وهي بطيئة بالحفظ شوي، بصير عندي تفاوت بين ما يعني ما بين قراءة الختمة وما بين الأجزاء اللي حافظتها. شغلة ثانية، لما باجي أنا بقرأ من القرآن الختمة ما عدا الحفظ، إحنا يعني ماشيين في الحفظ في يعني في اتجاه يعني سور أخرى، لما أنا ماشي بالختمة بحس في أشياء يعني كثيرة طبعا إحنا ما بفهمها أو ما يعني أحيانا حتى القراءة سبحان الله شوي صعبة، بس يعني هل أنا بأثم بهذا الشيء لما بقرأ لي أنا حافظيتهم؟
أيوة. كيف أنا ما فهمت كيف تأثمين؟ أنت يعني تفسرين القرآن قصدك ولا؟
لا 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 أقصد يعني أخربط شيخ كثير يعني في صعوبة صراحة.
أيوة.
وبحس بشرود، ليش؟ لأني هذولا مو فهمانيتهم مثل اللي أنا حافظيتهم، بحس صراحة يعني أنه خلص أنا ماشي يعني مو قادر أني أفهم مثل اللي أنا حافظيتهم.
هذا اللي في الختمة.
أيوة هذا اللي في الختمة. أيوة مو اللي أيوة. بالحفظ.
طيب
الشغلة الثانية، أنه أنا لما بكون ماشي يعني بالحفظ، أنه هل يعني لو أنا تركت الختمة ومشيت على الحفظ وعدت أجزاء الحفظ في قيام الليل ومشيت واستمريت في الحفظ، لأنه أنا في رمضان بوقف الحفظ بسبب أني بقرأ من الختمة.
أيه.
يعني هذا أؤثم عليه أو عادي أو؟
طيب أم عبد الله أبشر أختي.
شكرا جزاك
الله خير. مرحبا أهلا وسهلا. فضل يا منى. منى من السويد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك منى من السويد.
أهلا وسهلا ومرحبا.
يا شيخ عندي 4 أسئلة لو سمحت.
تفضل يا منى.
يا شيخ أنا بالنسبة لزكاة الصيام بعثت ثالث يوم رمضان لأخي، لأنه في عندي واحد من إخوتي هيك وضعه المادي شوي تعبان يعني، فأنا بعثت يا شيخ ثالث يوم رمضان زكاة الصيام، هل هذا شيء جائز يا شيخ ولا أنا اللي عملته غلط؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ لو تكرمت من بعد إذنك، عندي ملابس يا شيخ كتير كتير بالخزانة إلها سنين يعني محطوطة ومهجورة، هل لازم أطلع عليها زكاة؟
هذه ملابس لللبس ها؟
ملابس يا شيخ، في ملابس مش لبستها أنا حطيتها بالخزانة.
إن شاء الله.
هل أنا يجب علي إلها سنين يا شيخ مش لبستها سنوات، هل واجب علي أطلع زكاة عليها؟ هل يفرض علي يعني لازم أطلع زكاة عليها؟
طيب واضح. السؤال الثالث،
وكذلك الذهب يا شيخ اللي تحت النص كيلو، يعني تحت النص كيلو يا شيخ تحت 400 جرام،
وهذا الذهب لإيش؟
هذا يا شيخ أنا لبسته مرة واحدة، كان عندي طقم ذهب لبسته وما عدت استعملته. تحت 400 جرام هو.
وانت قصدك اللبس يعني ما قصدك التجارة والكنز؟
لا لا أبدا يا شيخ مش أكنزه، يعني أنا لبسته مرة واحدة يا شيخ وتركته تركته يعني ما مش رغيبة لبس ذهب يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ لو تكرمت، يعني هل التمييز بين الإخوة حرام؟ أنا عندي أخ يا شيخ هو بار جدا بوالدتي، يعني هن كل إخواتي كويسين مع والدتي، بس عندي أخ مميز يعني دائما هو بلبي والدتي بكل شيء.
أيوة.
وأنا بميزه عن بقية إخواتي يعني يا شيخ، هل أنا بميزه علنا يعني هن بيلاحظوا أني أنا بميز هذا الأخ عن بقية الباقي؟
إن شاء الله.
هل يا شيخ أنا هيك أعتبر آثم يعني؟
إن شاء الله يا منى.
السؤال الأخير يا شيخ لو تكرمت، يا شيخ هون الناس سايبيت حالة ضعر في السويد وخوف، كله عم بيحكي إنه علامات الساعة الصغرى انتهت. يا شيخ حتى زوجي بيحكي لي بيقول لي الناس عم تتراكد بتعمل عمرة وتعمل حج والناس بتركضوا، الناس يا شيخ في حالة خوف ورعب. فيا شيخ هل فعلا علامات الساعة الصغرى فعلا انتهت يا شيخ كما يقولون هنا؟
إن شاء الله يا منى تسمعين الجواب.
هل كل انتهت؟ لأن الناس يا شيخ في حالة خوف ورعب وذهول.
أكيد أحد لعب في عقولهم. أكيد أحد لعب في عقولهم ها؟ طيب يا منى جزاك الله خير. من؟ خلاص طيب نرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. طيب عندي الأخ سيف من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل عن الزكاة، يقول يجوز أعطيهم عمال المزرعة اللي عندي رواتبهم 1200 و1300 وشيء. سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للزكاة تعطى للفقراء والمساكين والغارمين، بالنسبة لهؤلاء العمال إذا كانوا والله مقتدرين والراتب هذا يكفيهم وزيادة ما تعطيهم، إذا كان الراتب راتب العامل المزارع 1200 و1300 يشوف هو بالنسبة له يكفيه، خاصة إذا كان مكفول محفول، أنت اللي تجيب له الطعام وأنت اللي تصرف عليه مثلا الطعام والشراب والمبيت وما عنده فواتير استهلاكية، قد يكون فقط هو الجوال حقه بس البقية، هذا ما تعطيه من الزكاة. أن بعض العمال ما شاء الله راتب 1000 درهم هذا عنده في بلده ما شاء الله الله مبارك، وخاصة مكفول محفول هنا يعني ما يتكلف، أما تقول لي لا ما يكفي أصلا 1300 500 بتروح أكل وشرب و500 يرسلها لأهله وما يبقى عنده إلا 200 ولا 300، نعم عطه من الزكاة. أنا قصدي أوضح لك وأبسط لك المسألة، إن ما هو بكل عامل يعطى من الزكاة، ولا هو بكل خدامة أو عاملة منزلية تعطى من الزكاة، اللي يعطى الفقير والمسكين. تقول لي شلون أعرف؟ تسأل تقول هذه أمانة هذه زكاة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللي جاءوا يسألونه الزكاة، فصعد فيهما النظر وصوب، شافهما شابين جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، وإن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فتقول له، تقول له أنت أنا بعطيك زكاة وفي ذمتك، تقول له أنت العامل في ذمتك أنت تستحق الزكاة ولا لا؟ إذا قال لك لا ما أستحق ما تعطيه، تشوف غيره. إذا قال لك نعم أنا ما 500 يروح أكل وشرب و500 يبعث لأهله وما يبقى إلا يسير، نعم تعطيه من الزكاة. جزاك الله خير بارك الله فيك يا سيف. صلاح من البحرين يقول أنا عندي لوحة سيارة مميزة كان الأصل أني أنا أستعملها على سيارتي، يقول الحمد لله ما حصل، وقدر الله أني أشار علي بعض الناس أني أنا أبيعها. يقول عرضتها في السوق مدة 4 سنوات، أظن 4 سنوات أو 3، يقول ما جاها نصيبها. بعدين آخر السنوات يقول بعتها بمبلغ طيب، يقول هل عليها زكاة؟ أخوي صلاح بارك الله فيك، بالنسبة لهذه اللوحة، لوحة السيارة المميزة هذه، من ساعة ما عرضتها للبيع أصبحت من عروض التجارة، أصبحت من عروض التجارة. فأي شيء يقتنيه الشخص ما تجب فيه الزكاة. عندك سيارة، سيارتين، 3، 4، 10 سيارات تستخدمها في البيت ما تجب فيها الزكاة. عندك سيارتين تستخدمها في البيت ما تجب فيها الزكاة، واحدة عرضتها للبيع وجبت فيها الزكاة إذا حال عليه الحول. أي شيء يقتنيه الإنسان إذا غير النية وعرضه في السوق في البيع والشراء وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. أنت الآن يلزمك على ضوء ما ذكرت زكاة 4 سنوات، إلا إذا كانت السنة الأخيرة ما كملت الحول. أما إذا كملت الحول يجب عليك زكاة 4 سنوات. تقيم اللوحة في كل سنة من السنوات، والله السنة الأولى جابت لك 1,000,000 مثلا، وإن شاء الله تجيب لك أكثر، جابت لك 1,000,000 طلع زكاة 1,000,000، السنة الثانية جابت لك 2,000,000 تطلع زكاة 2,000,000، السنة الثالثة جابت لك 3,000,000 تطلع زكاة 3,000,000، السنة الأخيرة ها وإن شاء الله الفال أتفائل لك بالخير 25,000,000 تطلع زكاة 25,000,000. أما تقول لا الحمد لله طوال السنوات الأربع السعر ثابت 1,000,000 1,000,000 1,000,000 مثلا، تطلع حق 4 سنوات زكاة 1,000,000. بارك الله فيك. أمينة من الجزائر تسأل عن يعني حكم الشخص الذي يصوم شهر رمضان ولا يصلي أبدا، وشخص يصوم رمضان ويصلي في رمضان فقط. أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين يتعاملون مع دين الله ومع هذه الأركان ومع هذه الفرائض، حقيقة على خطر، على خطر. نسأل الله تعالى لهم الهداية، وأسأل الله تعالى أن يبصرهم، لأنهم في واقع الأمر هم يؤمنون ببعض ويتركون بعض. يعني واضح بأن تعاملهم في عبادة الله تعالى قائم على أمزجة وأهواء، وأيضا اختيار مواسم دون بقية العمر. الله عز وجل أختي الفاضلة ما خلقنا لأن نتعامل بمثل هذه الصورة العبثية مع طاعة الله ومع هذه الأصول والأركان في دين الله عز وجل. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لابد على كل إنسان، لابد على كل مسلم أن يفهم بأن الله إنما خلقنا الأصل والغاية، خلقنا لعبادته، وسخر لنا الدنيا، ما خلقنا للدنيا، لا، سخر الدنيا لنا، خلق الدنيا لنا حتى نقيم العبودية لله سبحانه وتعالى، بدليل أن الإنسان ما يخلد في هذه الدنيا، يعيش 60-70 وإن تجاوز 80-90-100 وبعدين يموت. هذا هو الإنسان. لذلك لابد أن نفهم حقيقة وجودنا في هذه الحياة. إذا ما فهمنا حقيقة وجودنا في هذه الحياة تساوينا مع بعض المخلوقات الأخرى اللي ما كلفها الله عز وجل، الذين قال الله جل وعلا عنهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كيف الإنسان الآن عايش في هذه الدنيا ويعرف بأن الله واحد، وأن الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام وأنزل القرآن، كيف يتعامل مع ربي بمثل هذه الصورة القائمة على الاجتزاء والهوى والذوق وعلى المزاج؟ أنت ما خلقت لتقوم بمثل هذا العمل، أنت خلقت لعبادة الله عز وجل. وأعظم عبادة بعد الإيمان والتوحيد هي الصلاة، بل هي الصلاة إيمان، سماها الله تعالى إيمان. لهذا يجب على الناس أن يتقوا الله. الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، سماها النبي عليه الصلاة والسلام عمود الإسلام، عمود الإسلام. الإسلام الآن يعني شبهه نسل بالخيمة، الخيمة لها عمود الواسط هذا اللي تقوم عليه الخيمة، والله لو ضربت 1,000 وتد من الحبال وكذا ما تقام الخيمة إلا بهذا العمود، ما يقام الإسلام إلا بالصلاة. لهذا الله عز وجل أمر جميع الأنبياء بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا يعني النبي عليه الصلاة والسلام من أكمل الأنبياء في مسألة الأمر بالصلاة، فرض الله عز وجل عليه الصلاة في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليل. تخيلوا لو بقي الأمر على ما هو عليه، ونحن مأمورون بأننا نصلي 50 صلاة في اليوم والليل، لكن الله رحم عباد خففها إلى 5 صلوات، قال هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. والنبي عليه الصلاة والسلام من أحرص الناس على الصلاة، مع أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يصلي الفرائض ويقوم الليل حتى تتفطر قدمه. المشكلة عند هؤلاء الذين تركوا الصلاة أو يتهاونون بالصلاة، ما فهموا حقيقة وجودهم في هذه الدنيا، ما عرفوا الدور الذي يجب أن يقوموا به حتى يلقوا الله عز وجل بوجه مشرق لا بوجه مظلم، نسأل الله العافية والسلام. لهذا الله عز وجل يعني بيّن عقوبة تارك الصلاة، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا أول ذنب ذكروه، لم نكن من المصلين. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون وقت ويتركون وقت، يتهاونون في الصلاة حتى يخرج الوقت، مثل هذا العبث اللي يصلون في رمضان وإذا خرج رمضان تركوا الصلاة، أو ما يصلون إلا يوم الجمعة، نعوذ بالله. هذا شأن المنافقين، حتى قال بعض العلماء بأن هذه نزلت في المنافقين، هذه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب هل يرضى المسلم أن يتشبب بالمنافقين؟ كيف يرضى المسلم أن يتشبب بالمنافقين؟ نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. الصحابة يقول: ما كانوا يرون شيئا تركوا كفر غير الصلاة. يعني الصحابة إذا رأوا الشخص تارك الصلاة قالوا: هذا غير مسلم، لأن الله تعالى أمر بالصلاة، ركن من أركان الإسلام. وذكر الله تعالى عن المنافقين هذا التساهل والتهاون والتباطؤ في القيام للصلاة، قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتشف شخصيات المنافقين في صلاة الفجر، يسأل يقول: صلى معنا فلان؟ فإذا قالوا لا عرف بأنه من المنافقين، عرف بأنه من المنافقين، نسأل الله العافية والسلام. لهذا حقيقة هؤلاء يعني أسأل الله تعالى لهم في هذه الساعة المباركة أن يهديهم وأن يفتح على قلوبهم وعلى قلوب جميع المسلمين. هذا عبث يا أخت الفاضل، يجب علي من يتق الله. هناك مذهب من المذاهب الفقهية يرون بأن الذي يصوم ولا يصلي لا يقبل صوم، لأن المرد إلى الصلاة بعد توحيد الله عز وجل، المرد إلى الصلاة بعد توحيد الله. وهذا مذهب معتبر، عليه أئمة وعليه علماء وعليه أدلة قوية على أنه من ترك الصلاة يصوم ولا يصلي ما تقبل، ما يقبل صيام ولا تقبل زكاة، ما يقبل حتى حج، قال ما يقبل. إذا كان ما يصلي تارك للصلاة بالكلية، ما يعرف الصلاة، مثل هذا الثاني الذي ذكرتيه، أسأل الله له الهداية. عموما يا أخواني وأخواتي، انتبهوا لهذا المسألة، لابد على كل مسلم أن يراجع نفسه وأن يعني يتدبر وأن يقوم لله ويتفكر في حقيقة خلقي. لماذا خلقني الله عز وجل؟ خلقني آكل وأشرب وألهو وأنام وألعب وآتي بالمال فقط؟ طيب إذا مات الإنسان يأخذ هذه معه ولا يتركها وراءه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم يتبعه 3، إذا مات ابن آدم تبعه 3: ماله وولده وعمله. فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. كل نفس بما كسبت رهينة، أنت محبوس على عملك، لا مال ينفعك إلا إذا استعملته في طاعة الله، ولا ولد صالح ولا ولد ينفعك إلا إذا كان صالحا ربيته، وما ينفعك شيء، لا منصب ولا مال ولا جاه إلا العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أنا والله أطل في الجواب من حرقة أجدها في نفسي على أحوال كثير من المسلمين، والله يتألم الإنسان، يتقطع ألم على أحوال بعض الناس. سبحان الله، مع أن آيات الله يعني في عالم الشهادة وبين الناس عظيمة، يشوفون سبحان الله قوافل الموتى ترحل إلى الدار الآخرة بمختلف الأعمار، ما كأن يعني يتحرك عرق ولا إحساس في هؤلاء الذين يتركون الصلاة. يشوف هو هذا الشاب وهذا الشيخ وهذا الطفل يغادرون من الدنيا إلى الآخرة، ما كأن الأمر يعني، ولا كأنه هو مخاطب بالموت، يعني ما كأن الموت سيأتي. سبحان الله العظيم، يعني والله مشهد هالجنائز هذه، والله إن آية من آيات الله، عبرة للإنسان أنه يتعظ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، حتى يترقق القلب، حتى ينشرح الصدر. لا قضية هروب من الحقيقة، هذه حقيقة يجب أن تقف على قمتها، حقيقة هذه الموت يقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت سماه الله يقين لأن هذا أمر لا مفر منه. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. خلاص أختي أمينة، سامحيني باقي لك أسئلة، ما شاء الله عندي مجموعة، نورة وعبد الله منى، سامحوني غدا إن شاء الله أكمل الإجابة على الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.